دي هتلاقي بينا سيرين اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال قدس سره: ومع انتفاء الثالث لا إخلال بالغرض لو كان متيقن تمام مراده، فإن الغرض فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه وقد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه أنه تمامه كي أخل ببيانه فافهم. كان كلامنا في انتفاء المقدمة الثالثة، والمصنف بين ماذا لو انتفت المقدمة الثالثة، وأن القدر المتيقن لو كان موجودا هذا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح أن يكون بيانا، لأن المراد حصة معينة وخصوص القدر المتيقن فيمنع من التمسك بالإطلاق. هذا كله تقدم، ثم بينا إشكال على المقدمة الثالثة، وأن المقدمة الثالثة ليست من مقدمات الحكمة، وأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، بسبب أن المتكلم لا يمكن أن يعتمد على وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. ليش؟ لأن السامع سوف يعلم أن لحم الغنم مثلا في المثال هو مراد، لكن غيره ليس بمراد، هذا يبقى مجهول للسامع للمخاطب، فلا يصلح أن يكون بيانا، وبذلك يكون المتكلم مخلا بوظيفته ومخلا بغرضه لعدم صلاحية القدر المتيقن لرفع جهالة السامع. السامع يبقى يجهل عدم إرادة الحصص الأخرى. أجيب عن هذا بأن هذا ليس من وظيفة المولى المتكلم، مو من وظيفة المتكلم العرفي أن يرفع الجهالة بالإحاط العقد السلبي وعدم إرادة الحصص الأخرى. هو وظيفته أن يبين أن هذه الحصة مرادة حتى مقدمة لامتثال السامع المخاطب العبد، حتى يمتثل ويشتري مثلا لحم الغنم. أما أن يبين أن سائر اللحوم من المواشي الأخرى هذا ليس مرادا، هذا ليس من وظيفة المتكلم العرفي، هذا أجبنا عنه. فإذا ذكرنا سابقا هذا الإشكال وأجبنا عنه، وصل كلامنا إلى قول فافهم. هذا فافهم هو إشارة إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب كما يمنع من التمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الأول، كذلك يمنع من التمسك بالإطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني. سابقا في مقام الجواب عن هذا الإشكال اللي اليوم عندنا، قلنا أكو نحوين من البيان. مرة المتكلم يكون في مقام البيان من في مقام بيان تمام مراده، مو هيك قلنا أمس، قلنا يكون في مقام بيان تمام مراده، ومرة يكون في مقام بيان تمام مراده بوصف التمام، مرة يبين واقع تمام المراد، مرة يبين تمام المراد بالحمل الأولي، مرة يبين فقط الموصوف فقط تمام المراد، مرة يبين الموصوف مع الوصف تمام المراد بوصف التمام اللي عبرنا عنه بتعبير آخر، قلنا مرة يبين العقد الإيجابي فقط يقول تمام مرادي أحمل الغنم، مرة يبين العقد الإيجابي زائدا العقد السلبي فيقول أريد أحمل الغنم ولا أريد لحم العجل مثلا، فيبين تمام المراد مع وصف التمامية. هذان نحوان تقدمان، المتكلم يكون في مقام البيان بنحوين، بأحد نحوين. احنا شنو اللي قلنا؟ عادة المتكلم العرفي مطالب بالبيان بأي نحو؟ بالنحو الأول. العرف لا يلزم المتكلم العرفي بأن يبين بالنحو الثاني، يقول لكون تبين تمام المراد زائدا وصف التمامية، لا هذا مو مطالب به، المتكلم العرفي، قد يتصدى المتكلم لبيان ذلك، لكن العرف لا يلزم المتكلم العرفي بالبيان من النحو الثاني. أساليب وقوانين المحاورات العرفية تقتضي أن يتصدى للبيان بالنحو الأول، يبين تمام مراده، أما أن يبين تمام مراده زائد الوصف التمامية هذا ليس أمرا ملزما للمتكلم العرفي. في قول المصنف فسحاً يريد أن يشير أن المتكلم كما كنا نفترض لو كان في مقام بيان تمام المراد يعني بالنحو الأول، لو كان في مقام بيان تمام مراد بالنحو الأول قلنا هذا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. المصنف يريد يترقى، مو يريد يشكل على مطلبه، وإنما يريد يترقى، يقول أكثر من ذلك حتى لو كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. قلنا في الجواب عن الإشكال قلنا إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني كلام المستشكل يكون تاما سابقا، هيك كنا نقول كلام المستشكل يكون تاما ووجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن وجود القدر المتيقن لا يصلح أن يكون بيانا لوصف التمامية. نعم إذا كان بالنحو الأول يكون القدر المتيقن في مقام المحاورة والتخاطب يصلح أن يكون بيانا فيمنع من التمسك بالإطلاق. الآن نريد نترقى نقول لا، مو فقط حتى إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني أيضا ما نسلم تمامية كلام المستشكل. كلام المستشكل ليس تاما لا على النحو الأول كما بينا أمس ولا على النحو الثاني. حتى إذا كان المتكلم مطالبا ببيان تمام المراد بوصف التمامية القدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح لهذين الأمرين، يصلح لأن يبين تمام المراد كما يصلح لأن يبين وصف التمامية. فلا يرد كلام المستشكل لا على النحو الأول ولا على النحو الثاني. وبعد ما كدع نقسم يقول مرة يكون المتكلم بالنحو الثاني مرة يكون بالنحو الأول، على التقديرين القدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح أن يكون بيانا وبذلك يمنع من التمسك بالإطلاق. ويتم كلام المصنف اللي أضاف هاي المقدمة الجديدة، هاي المقدمة المضافة من قبل المصنف واقع في محلها، مقدمة صحيحة وتامة. القدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح أن يكون بيانا لإرادة حصة معينة فيمنع من التمسك بالإطلاق. على أساس شنو؟ هي مجرد دعوة. على أساس شنو إذا كان المتكلم في مقام البيان بالنحو الثاني عود شلون أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يبين تمام المراد بوصف التمام؟ هذا وصف التمام شلون يبينه القدر المتيقن؟ ببساطة نقول المتكلم إذا ألقى كلامه مطلقا وقال مثلا اشتري اللحمة وكان هنا قدر متيقن في مقام التخاطب، قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح لبيان تمام المراد بالنحو الأول، فرضنا منه يصلح لبيان تمام المراد. كلامنا فيه شلون يبين، شلون يصلح أن يبين وصف التمامية؟ شلون يبين الوصف؟ الموصوف واضح، يبين الموصوف باعتبار أن المتكلم مع علمه بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب المولى، هو يدري ألف قدر متيقن في مقام التخاطب لحم الغنم يدري ألف قدر متيقن في مقام التخاطب، ويعلم أيضا المولى المتكلم يعلم أيضا أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، هذا أيضا فرغنا منه. فإذا إذا ساق الكلام مطلقا هذا يعني علم المخاطب بعدم إرادة الحصص الأخرى، وإلا لو كان المتكلم يريد الحصص الأخرى لبينه، وحيث لم يبين إذن يفهم المخاطب أن المولى يريد لحم الأرنب ولا يريد سواه. هاي لا يريد سواه هو عبارة أخرى عن وصف التمامية. وبذلك يكون قد بين العقد الإيجابي وبين العقد السلبي. فإذا أكو ملازمة كأنما بين بيان تمام المراد وبين بيان وصف التمامية. فإذا بعد ماكو تفكيك بين تمام المراد الموصوف وبين وصف التمامية الصفة، هو بيان تمام المراد يعني بالضرورة بيان وصف التمامية. وحينما يقول مرادي لحمل الغنم، لازم ذلك بمقتضى علم المتكلم وعلم المخاطب، لازم ذلك أن سائر اللحوم الأخرى ليست مرادة. ليش؟ لأنه هو يدري أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فيدري أن المخاطب سوف لا يتمسك بالإطلاق، فلو أراد الإطلاق لابد أن يبين، وحيث لم يبين إرادة سائر الحصص كشف ذلك عن عدم إرادة سائر الحصص الأخرى. هذا مقصوده من قوله ففهم، واضح هذا إن شاء الله أخواني. أكو سؤال عليه؟ ثم قال بعد ذلك: ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراد. هاي الفقرة من المصنف معقودة لدفع إشكال سفرغنا إحنا أخواني، حتى من ارتبط بعد فيما تقدم، فرغنا من بيان المقدمات الثلاثة، قلنا شنو ماذا لو تحققت جميع هذه المقدمات، وماذا لو اختلت كل واحدة من تلك المقدمات الثلاثة بيناها ثم بينا فرها. الآن في هاي الفقرة الجديدة الآتية المصنف من خلال هاي الفقرة الثانية يتصدى لدفع إشكال قد يورد في المقام، وبالأثناء يعرض بالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. حاصل الإشكال هو أنه إذا ورد كلام مطلق كما لو قال مثلا أعتق رقبة، ورد كلام مطلق، ثم بعد ذلك ورد مقيد منفصل قال لا تعتق الرقبة الكافرة، أولا كلام مطلق ثم عندنا مقيد منفصل، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المتكلم لا يريد الإطلاق، هو نفس ورود المخصص المنفصل، هذا يكشف عن أن المتكلم لم يكن مريدا للإطلاق، هو لا يريد الإطلاق عن جد، وإنما ذكر الإطلاق لحكمة لغرض، هو كان مراد من أول الأمر أعتق رقبة مؤمنة، رأيت ما في الباب أكو حكمة دعته إلى أن لا يبين من أول الأمر، فإذا مو مراد الواقعي الجدي هو الإطلاق، الإطلاق ليس مرادا. ويترتب على ذلك أننا إذا شككنا قبل يترتب، هذا شنو معناه؟ معناه أن المتكلم في الحقيقة ما كان في مقام البيان، كان في مقام أفرض الإجمال، هو أراد أن يجمل ويقول ترى يجب عليك أن تعتق رقبة، شنو خصوصيات الرقبة؟ يقول أنا لست بصدد بيان الخصوصيات، أنا فقط أريد أبين وجوب العتق، وجوب عتق الرقبة، أما شنو خصوصيات الرقبة المعتقة؟ أنا لست في مقام بيانها. هذا شنو اللي يكشف عنه؟ ليش ما نقول أن المتكلم في مقام البيان؟ هو نفس ورود المقيد المنفصل، المقيد المنفصل يكشف عن أن المتكلم لم يكن في مقام البيان حينما صدر الخطاب الأول منه، لم يكن في مقام البيان. يترتب على ذلك أننا إذا شككنا في شمول هذا المطلق لحصة أخرى لا ترتبط بالإيمان والكفر، وإنما ترتبط بشيء آخر كالذكورية مثلا، هاي من قال أعتق رقبة شنو مقصوده؟ مطلق الرقبة لو خصوص الذكر، حينما قال أعتق رقبة مراد مطلق الرقبة لو خصوص الرقبة الهاشمية، أو مثلا أو خصوص الرقبة الكاتبة العاملة الشابة، لا يريد شيخا كبيرا وإنما يريد عتق مثلا شابة. إذا شككنا في شمول المطلق لبعض الحصص حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لكشف المخصص المنفصل عن أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من أول الأمر، وحينما قال أعتق رقبه لولا المخصص المنفصل كان بإمكاننا أن نتمسك بالإطلاق، لكن حينما جاء المخصص المنفصل وقال لا تعتق الرقبة الكافرة، هذا يكشف عن أن المتكلم بخطابه الأول ما كان في مقام البيان، وإلا لو كان في مقام البيان لبين من أول الأمر ولقال أعتق رقبة مؤمنة. هذا شنو معناه؟ معناه أن المقدمة الأولى اختلت، المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة اختلت انهدمت، فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق. فدائما النتيجة دائما كل ما يرد مخصص منفصل لمطلق هذا يمنعنا من جريان الإطلاق بالإحاد خصوصيات أخرى. هاي النتيجة نتيجة غريبة، هاي النتيجة ما يمكن الالتزام بها، لم يلتزم أحد بذلك، بل بالعكس المحققون جرت سيرتهم على أن يتمسكوا بالمطلقات ولو مع ورود المخصصات المنفصلة. اللي يتصفح الفقه بشكل سريع يدرك هذا بشكل واضح، إذا كان عندنا مطلق من المطلقات ثم نخصص بمخصص منفصل ماكو مانع إذا شكينا في مرتبة لاحقة بخصوصية أخرى غير هاي الخصوصية ماكو مانع من التمسك بالإطلاق، مع أن هذا خلاف الصناعة، خلاف ما توصلنا له الآن. قلنا لأن المخصص المنفصل يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، وإلا إذا كان في مقام البيان لكان عليه أن يبين من أول الأمر الرقبة المؤمنة، خصوص المؤمنة. هو لم يبين، إذن لم يكن في مقام البيان، فشلون حينما نشوف في خصوصية أخرى غير مسألة الإيمان والكفر شلون نتمسك بالإطلاق، مع أن الأصحاب تمسكوا بالإطلاق؟ هذا إشكال يذكر في المقام. هذا شلون نحله؟ الشيخ الأنصاري يفهم من بعض كلماته في المطارح الجواب عن ذلك، وأجاب بجواب بسيط واضح، قال هذا الإشكال ليس تاما، يعني ببيان منا كلماته مقتضبة يحتاج إلى بيان. جواب هذا الإشكال قال واضح، ليش؟ لأن ورود المخصص المنفصل تمام نسلم يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، هذا واضح، وإلا لو كان في مقام البيان لبين المؤمن من أول الأمر. فإذا ورود المخصص المنفصل يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، لكن عدم كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الإيمان والكفر هذا لا يلازم عدم كونه في مقام البيان من ناحية خصوصيات أخرى. مو المتكلم ذكر الكلام مطلقا، لما أجى المخصص المنفصل كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، صحيح، لكن كشف عن عدم كونه في مقام البيان مو من كل ناحية، لا من ناحية الإيمان والكفر يبدو كان أكو مانع يمنع من أن يبين، فما كان في مقام البيان من هذه الجهة، وأما من الجهات الأخرى فلا مانع من أن نلتزم بأن المتكلم في مقام البيان، وحينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق إذا شككنا بالإحاضة خصوصية أخرى غير مسألة الإيمان والكفر، خصوصية الذكورية والأنوثية نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية، هكذا الخصوصيات الأخرى التي تغاير الإيمان والكفر، هكذا أجاب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال ورود المخصص المنفصل لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان مطلقا، وإنما يكشف عن عدم كونه في مقام البيان من ناحية خصوصية المرتبطة بالمخصص المنفصل، مو مطلقا ومن كل ناحية، وبذلك أجاب عن الإشكال. المصنف لا يرتضي هذا الجواب وأجاب بجواب آخر. حاصل هذا الجواب هو أن البيان المأخوذ في المقدمة الأولى ما المراد به؟ شنو المراد بالبيان المذكور في المقدمة الأولى؟ من نقول أول مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان. يعني شنو بيان؟ بيان أي شيء. ما المقصود بالبيان؟ هل المقصود بالبيان بيان المراد الجدي الواقعي اللي يؤخذ في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ من يقولون يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة على فرض تمامية هاي القاعدة، شنو مقصود من البيان؟ يقولون المقصود من البيان بيان المراد الجدي الواقعي. يقبح من المتكلم الحكيم أن يؤخر بيان مراده الواقعي الجدي عن وقت العمل وعن وقت الحاجة إلى ذلك المراد. هل المقصود بالبيان المذكور في أولى مقدمات الحكمة هو بيان المراد الواقعي الجدي كما كان هو المراد من هاي القاعدة، من البيان الوارد في هاي القاعدة، قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو لا المقصود بالبيان هو بيان المراد الاستعمالي التفهيمي فقط، يريد يفهم هذا المقصود وإن لم يكن مرادا جديا. مقصود المراد الاستعمالي، المصنف يقول الصحيح هو أن البيان المذكور في القاعدة هو بيان المراد الاستعمالي التفهيم، مو المقصود من كون المتكلم في مقام البيان في مقام بيان المراد الجدي الواقعي، وإنما المقصود من البيان الوارد في القاعدة هو بيان المراد الاستعمالي التفهيمي. هذا المقصود. يعني شنو؟ يعني يقول أن المتكلم حينما قال مثلا أعتق رقبة هو يريد تفهيم الإطلاق، تفهيم السامع، تفهيم المخاطب للإطلاق، يريد يفهم الإطلاق، يريد يستعمل الألفاظ ويخبر، هو قصد إخبار الإطلاق في ذهن المخاطب السامع. هذا اللي مر علينا في بحث تبعية الدلالة للإرادة، قسمنا الدلالة إلى أقسام متعددة، تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. يقول المقصود من البيان بيان المراد الاستعمالي التفهيمي مو المراد الجدي، يعني ولو لم يكن مرادا جديا فقط يريد يبين هذا المعنى. حتى شنو الغرض من هذا؟ يقول أنا أريد أسس للمتكلم قاعدة، المولى يقول أريد أسس قاعدة، أريد أضرب أصل للمخاطب للعبد وأبين له أن القاعدة هي عتق الرقبة مطلقا. حتى شنو؟ حتى يرجع العبد إلى تلك القاعدة في موارد الشك، ولو لم يكن مرادا جديا هذا الإطلاق، ويريد يأسس لقاعدة، يريد يضرب لقانون، يقنن لقانون حتى يرجع إلى في موارد الشك ولو لم يكن مرادا جديا. فإذا المقصود بالبيان بيان المراد الاستعمالي ولو لم يكن مرادا جديا. هذا شنو اللي يترتب عليه؟ يترتب على ذلك أن المخاطب السامع إذا ظفر بالمخصص المنفصل، بالمقيد المنفصل اللي إحنا قاعد نفترضه في كلامنا، هذا لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. ليش؟ لأن إحنا مو مقصودنا من البيان بيان المراد الجدي. أي نعم، ولم يكن في مقام بيان المراد الجدي. ليش؟ لأن ورود المخصص المقيد المنفصل يكشف عن عدم إرادة الإطلاق إرادة جدية، لكن يبقى هو يريد الإطلاق إرادة استعمالية. فإذا الإرادة الاستعمالية هي محفوظة وباقية ولو بعد الظفر بالمقيد المنفصل. المقيد المنفصل لا يهدم أصل الدلالة الاستعمالية، يبقى المتكلم يقول إيه أنا حتى بذاك الظرف يوم اللي قلت لك أعتق رقبة وأطلقت وما قيدت، أنا كانت عندي إرادة ودلالة استعمالية. الدلالة الاستعمالية لا تنهدم بورود المخصص أو المقيد، وإنما الذي ينهدم هو الإرادة الجدية، الإرادة الواقعية. فإذا هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن ورود المقيد المنفصل لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، يبقى يقول أنا كنت في مقام البيان ولا زلت في مقام البيان، لأن المقصود بالبيان بيان المراد الاستعمالي لا بيان المراد الجدي. وحينئذ إذا كان المتكلم في مقام البيان وورود المقيد المنفصل لا يقدم أصل كونه في مقام البيان، إذا شك في خصوصية أخرى يمكن التمسك بالإطلاق. إذا قال أعتق رقبة ثم قال بعد ذلك لا تعتق الرقبة الكافرة، وعرفنا ما يريد الرقبة الكافرة، يريد خصوص الرقبة المؤمنة. إذا شكينا بعد ذلك في إرادة وعدم إرادة الأنثى من الرقاب من النسم، وهل لا بد من التقييد بالذكورة أو لا، يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن ورود المقيد المنفصل لا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، يبقى المتكلم في مقام البيان، وكل ما نشك في خصوصية نجري ونتمسك بالإطلاق. الظفر بالمقيد المنفصل لا يهدم أصل البيان، يبقى المتكلم في مقام البيان. نعم نعم، بعد ورود المخصص المنفصل، بعد ورود المخصص المنفصل قلنا أن الإطلاق على حاله، الإطلاق على حاله المتكلم في مقام البيان، ليست هناك قرينة على التعيين وليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإطلاق لا زال قائما حتى بعد ورود المخصص والمقيد المنفصل، الإطلاق لا زال قائما. ليش؟ لأن كل المقدمات تامة ومتحققة. فشنو الحل؟ نقول الحل واضح ما ذكرناه سابقا، هو يقدم المقيد على المطلق من باب تقديم أقوى الحجتين، مو أن ورود المخصص والمقيد المنفصل يهدم أصل الإطلاق كما توهم الشيخ الأنصاري، قال إذن بعد ما عدنا إطلاق وأن المتكلم لم يكن في مقام البيان ساعة إطلاق المطلق، لم يكن في مقام البيان، يعني كأنما المقيد المنفصل راح يرفع موضوع الإطلاق برفع إحدى مقدماته. لا، هذا الكلام مو تام، الإطلاق يبقى موجود ويبقى تام قبل وبعد ورود المقيد المنفصل. غاية ما في الباب أن المقيد المنفصل سوف يتقدم على الإطلاق من باب تقديم أقوى الحجتين، كما في تقديم الخاص على العام على أساس شنو؟ على أساس تقديم إحدى الحجتين، هذا حجة هذا حجة، الخاص أقوى يقدم الخاص على العام، أيضا المقيد المنفصل أيضا كذلك يقدم على المطلق من باب تقديم أقوى الحجتين، لا كما اعتقد الشيخ الأنصاري أن ورود المقيد المنفصل يكشف عن عدم كونه في مقام البيان فينفي ويهدم أصل الإطلاق ولا بقاء للإطلاق بعد ورود المقيد المتصل، وتكون النسبة بين المقيد المنفصل وبين المطلق نسبة الأصل إلى الأمارة. شلون؟ أن الأمارة بورودها بورود خبر الثقة مثلا، هذا يرفع موضوع الأصل، يرفع الشك، يرفع موضوع الأصل ويكون حاكما أو واردا على الأصل. يقول أيضا المقيد المنفصل كذلك، إحنا نقول لا، الأمر ليس كذلك، ورود المقيد المنفصل لا يرفع أصل الإطلاق، الإطلاق باقي، غاية ما في الباب أنه يتقدم عليه من باب تقديم أقوى الحجتين. فالمستشكل في الحقيقة خلط، توهم أن البيان المذكور في المقدمة الأولى هو بيان المراد الجدي، فقال أن ورود المقيد المنفصل يكشف عن عدم كونه في مقام بيان مراد الجدي فلا إطلاقه. إحنا نقول لا، المقصود بالبيان الوارد في المقدمة الأولى بيان المراد الاستعمالي لتأسيس القاعدة للرجوع إليها عند الشك وفي موارد الشك، وورود المقيد المنفصل لا يكشف عن عدم كونه في مقام البيان. هذا الإشكال وجوابه، واضح هذا أخواني؟ نعم شيخ. لا مو انتم لازلتوا تفترضون ان المقصود بالبيان بيان المراد الجدي. لا لا تفترضون هيك، هو يريد يبين المراد الاستعمالي، يريد يخطر الاطلاق. شنو معنى المراد الاستعمالي؟ ان يخطر يقصد اخطار المعنى التركيبي في ذهن المخاطب. وفعلا يقول انت فعلا تريد تخطر، عندك قصد لاخطار الاطلاق في ذهن السامع؟ يقول اي نعم، انا اريد افهم للسامع، افهم الاطلاق حتى شنو، يقول حتى اسوي قاعده وبعد ذلك ابين القيد. فالمقصود من البيان مو بيان المراد الجدي، بيان المراد الاستعمالي، هذا محفوظ سواء كان قبل ورود المقيد المنفصل وبعد ورود المقيد المنفصل. يعني ما نقدر نعاتب نقول اذا ليش قلت اعتق رقبه؟ اذا اليوم تقول لا تعتق الرقبه المؤمنه، ليش سقت الكلام مطلقا؟ يقول اي انا الى الان اقول، الى الان اقول كان مرادي ولا زال مرادي ان ابين لك الاطلاق حتى ترجع اليه عند الشك والحيره. نعم لم يكن مرادا جديا بس كان مرادا استعماليا. فالمراد من البيان بيان المراد الاستعمال. واضح شيخنا؟ لا مو احنا قلنا هو يريد يبين المراد الاستعمالي، لكن هذا المراد الاستعمالي مع ورود المقيد المنفصل يتاخر ويتقدم المدلول المقيد المنفصل. قلنا يقدم عليه من باب تقديم اقوى الحجتين. نعم العمل بيمة. لا لا قلنا يعمل بالمقيد ويتأخر بعد، ما يعمل بالمطلق، بس لولا المقيد لعمل بالمطلق. الشيخ الأنصاري يقول لا أصلا ما عندنا أطلاق، ما يبقى أطلاق. نقول لا يبقى أطلاق بس مو حجة، الحجة علمة، الحجة لي المقيد المنفصل. يقول ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده، هاي المقدمة الأولى اللي ذكرناها كون المتكلم في مقام البيان. وشنو المراد من البيان الوارد في المقدمة الأولى؟ يقول المراد من البيان لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه. هاي الدلالة التفهيمية الاستعمالية، مجرد يفهمك الإطلاق ويخطر الإطلاق في ذهنك يقصد ذلك ولو لم يكن عن جد، ولو كان مجرد دلالة وإرادة استعمالية مجدية، هذا المقصود ولو لم يكن عن جد. إذن شنو يقول؟ بل قاعدة وقانونا، حتى يسوي لك قانون وقاعدة ترجع إليه في ظرف الشك. أما إذا ما كان أكو شك وعلمت قطعا أن مراده مو المطلق، مراده خصوص المؤمنة بمقتضى وببركة المقيد المنفصل، بعد هذا لا يكون حجة وما يكون قانون، ما ترجع له، إنما ترجع للمقيد المنفصل. يقول وقانونا لتكون هاي القاعدة لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه. إذا بقينا إحنا والمطلق، المطلق هو الذي يكون حجة، إلا إذا أجدت حجة أقوى من المطلق مقيد منفصل نلتزم بالمقيد المنفصل. لتكون يعني القاعدة حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه. للبيان لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك. للبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. هو شنو البيان المذكور في هاي القاعدة؟ بيان المراد الجدي الواقعي. يقول المقصود بيان المراد الاستعمالي، مو بيان المراد الجدي اللي عادة يذكر في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. للبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر. هذا منا بدا التعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال أنت من تلقى مقيد منفصل يعني هدم الإطلاق ويكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، فلا إطلاق من ناحية الإيمان والكفر. إحنا نقول لا، الإطلاق باقي ما يهدم. يقول فلا يكون الظفر بالمقيد، العثور على المقيد، وجود المقيد المنفصل، ف فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا، ولو كان المقيد مخالفا. ذاك يقول أعتق مثلا رقبة يعني يدل على الشيوع والاستيعاب، هذا لا، يدل على التضييق، يدل على خصوص المؤمنة لا تعتق الرقبة الكافرة، فأكون مخالفة. يقول فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا، الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. ليش؟ أنت لا تتوهم أن المقصود بالبيان بيان المراد الجدي حتى تقول ما كان في مقام بيان المراد الجدي، لا، بيان المراد الاستعمالي، فما يكشف عن عدم كونه في مقام البيان. فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينسلم به، لا ينسلم بالظفر بالمقيد إطلاقه، إطلاق الخطاب الأول ما ينسلم، يبقى على حاله. شلون نعمل؟ بمن نعمل؟ يقول إيه نعمل بالمقيد باعتبار كونه أقوى الحجتين. يقول ولذا لا ينسلم به إطلاقه، إطلاق المطلق، وصحة التمسك به أصلا كما توهم الشيخ الأنصاري، قال ماكو إطلاق لأنه ليس في مقام البيان. فتأمل جيدا، واضح هذا؟ ثم قال وقد انقدح بما ذكرناه أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان. كان كلامنا المتقدم كله في اسم الجنس، وأول ما ابتدينا احنا في هذا الفصل المصنف حينما مثل برجل قلنا مقصودة من الرجل التمثيل لاسم الجنس. اسم الجنس هو شنو اللي يتقدم؟ اللي يتقدم أن اسم الجنس لا يدل على الإطلاق دلالة وضعية. ليش؟ لأن الإطلاق ليس مأخوذا جزءا من المعنى الموضوع له، هو اسم الجنس. اسم الجنس ما موضوع هي المطلقة على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، حتى شنو؟ حتى يدل على الإطلاق دلالة وضعية. الإطلاق خارج عن حريم المعنى الموضوع له. اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة المهملة كما تقدم في الفصل السابق، والإطلاق خارج. فإذا حتى يستفاد الإطلاق لابد من قرينة كما ذكرنا سابقا، إما خاصة وإما عامة. العامة مقدمات الحكمة، وسردنا الكلام في مقدمات الحكمة. فإذا لابد من قرينة. ليش؟ لأن الإطلاق كغيره من الطوارئ العارضة على المعنى على الماهية لابد إلى من قرينة، هو خارج عن المعنى الموضوع إليه، فلابد له من قرينة. القرينة إما خاصة وإما عامة. القرينة العامة مقدمات الحكمة، واستلسلنا بالبحث حيث ذكرنا مقدمات الحكمة. المصنف يقول هذا الكلام كما يجري في اسم الجنس اللي تقدم الحديث عنه يجري أيضا في النكرة. نمو ذكرنا بالفصل الأول بعض الألفاظ اللي يحتمل أن تكون هي المقصودة بالمطلق. ذكرنا أولا اسم الجنس ساعدوني، ذكرنا بعد علم الجنس، ثالثا ذكرنا المفرد المقرون باللام، ما نقول المحلى باللام ولا نقول المعرف باللام حتى تكون عبارة جامعة للمصنف والمشروع، المفرد المقرون باللام، وأخيرا النكرة. النكرة المصنف قال اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة المهملة، وهكذا علم الجنس، وهكذا المفرد المقرون باللام. قال اللام مو للتعريف، اللام للتزيين، فماكو فرق بين أعتق أكرم عالما وأكرم العالم، ماكو كل فرق. نعم العالم معرف تعريف لفظي والكلام المتقدم، ولذلك احنا قلنا ما عندنا كلام خاص في علم الجنس، لأن علم الجنس موضوع لعين المعنى الذي وضع له اسم الجنس، فخلي نستبعد علم الجنس. أيضا كذلك ما عندنا كلام خاص في المفرد المقرون باللام. ليش؟ لأن معناه هو عين معنى اسم الجنس، هذا أيضا خلي نستبعده. لما أجينا للنكرة قلنا النكرة أحد معنيه، مو لو الفرد المشخص عند المتكلم أو المخاطب المجهول عند الطرف الآخر، كما لو قلت زارني رجل، أنت عندك معلوم هذا الرجل منه، لكن المخاطب ما يعرف منه، إذن هذا مو مطلق، هذا مو شائع، هذا الرجل معين، رأيت ما في الباب معين عند المخاطب دون السامع. هذا المعنى الأول استبعدنا، قلنا ما لنا علاقة به، هذا فرق، هذا مو حصة مو كلي، احنا قاعد نتحدث عن المطلق، فاستبعدنا المعنى الثاني. المعنى الأول، المعنى الثاني للنكرة شنو؟ قال المعنى الثاني للنكرة هو الماهية المقيدة بقيد الوحدة، اللي يعني الحصة القابلة للانطباق على أكثر من فرد، هي مقيدة بقيد الوحدة لكن هي مطلقة إطلاقا بدلية. حينما تقول أكرم عالما يعني شنو؟ يعني أكرم عالم واحد، لكن عالم معين لا، مو معين، مطلق شائع ينطبق على أي فرد من أفراد العلماء خارجا إطلاقا بدليا. يعني أنت بالخيار إما أن تكرم هذا العالم أو ذاك العالم أو ذاك العالم. فإذا إحنا كلامنا في اسم الجنس وفي النكرة بالمعنى الثاني. الآن المصنف يقول اتضح مما تقدم من الكلام في اسم الجنس، اتضح الكلام في النكرة بالمعنى الثاني، وأن كل ما يقال في اسم الجنس دعينا نقوله في النكرة بالمعنى الثاني، يعني أن الإطلاق لا يمكن أن يكون مدلولا وضعيا للنكرة كما لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس. شلون أن اسم الجنس إذا أريد إلى أن يدل على الإطلاق هو لا يدل على الإطلاق دلالة وضعية، لأن اسم الجنس ما موضوع هي المطلقة، وإنما لابد إلى من قرينة، إما قرينة خاصة أو قرينة عامة. النكرة أيضا كذلك، النكرة أيضا كذلك. فإذا جاء كلام مشتمل على نكرة وهذا الكلام أريد استفادة الإطلاق منه، ما يمكن استفادة الإطلاق استفادة وضعية. ليش؟ لأن النكرة ما موضوع على الإطلاق، الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له، هو النكرة، النكرة موضوعة هي المقيدة بقيد الوحدة، بتعبير مختصر النكرة موضوع عن الحصة، هاي الحصة كما موجودة فيها، هاي الرقبة موجودة في الرقبة الثانية الثالثة الرابعة إلى آخر الرقاب. فإذا استفادة الإطلاق ليست استفادة وضعية تماما كما في اسم الجنس، فلو أريد استفادة الإطلاق من الكلام المشتمل على النكرة لابد لك أيها المتكلم من قرينة، من نصب قرينة، إما قرينة خاصة تدل على الإطلاق، مثلنا للقرينة الخاصة الدالة على الإطلاق لفظية أو حالية، وإما قرينة الحكمة. فإذا إحنا نفتقر ونحتاج إلى قرينة الحكمة في باب النكرات كما نحتاج ونفتقر إلى قرينة الحكمة في باب اسم الجنس. هذا اللي يريد يقول المصنف. قال وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة تحتاج إلى مقدمات الحكمة. أيضا يعني شنو أيضا؟ أحسنتم، كما في اسم الجنس. شلون اسم الجنس حتى نستفيد من موارد السريان والشياع نحتاج إلى مقدمات الحكمة؟ أيضا النكرة حتى نفهم الإطلاق والسريان نحتاج إلى مقدمات الحكمة، طبعا في الموارد التي ليس فيها قرينة خاصة. يقول وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال، يعني ما تقلنا خاصة حالية أو مقالية إلى مقدمات الحكمة. تحتاج النكرة تحتاج إلى مقدمات الحكمة. أكو في بعض النسخ من يبدو النسخة هي من، لكن المناسب أن يقال إلى، لأن هاي مادة الاحتياج تتعلق بإلى ما تتعلق بمن. تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى مقدمات الحكمة فلا تغفل. وصلى الله على محمد وآل محمد.